الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. التحذير من التزكية. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. وفي نسخة: وتخاف عليه ذنوبه ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. ويقول البربهاري: ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول قوله ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. قال: هذه الفقرة كان المؤلف يقصد بها الشهادة له بالجنة أو بالنار. أما تشهد له بأنه مسلم مصل وعابد وموحد فهذا لا مانع منه بحسب حاله في تلك الحالة الراهنة. كذلك الشهادة عليه بأنه فاسق شرير زنديق ما أشبه ذلك مما يثبته عمله فهذا أيضا لا بأس به. أما أن تشهد له بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار فهذا هو الممنوع. والدليل على ذلك حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا أي شيئا من المال وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي أفضلهم عندي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: هو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما علم منه، أي ترجح عندي يقول فيما علم عنه أنه يستحق هذا المال. فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما علم منه أي من الخير والصلاة واستحقاقه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالكلام، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. معنى هذا والله أعلم أنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف هذا الشخص إذا كان كافرا على الإسلام حتى يدخل فيه ويسلم من العذاب، أو قد يكون يعني يعطى يعني والله أعلم، هذا الذي ترجح لي والله أعلم أنه قد يكون كافرا ويعطيه شيئا من المال يتلفه على الإسلام حتى يدخل فيه ويسلم من العذاب. في رواية حدثنا عمرو بن التغرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبيل فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبه من الغنى والخير عنده من الإيمان وإثار الآخرة الدائمة على الدنيا الفانية، وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغرب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول، يقول عمرو بن تغرب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم أي الإبل الحمراء. يقول الشيخ: المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على قوم بإيمانهم. من ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: بعثنا إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيد بن الجراح. رواه البخاري ومسلم. في رواية للبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى. فغدوا كلهم يرجوه أن يرجى أن يعطاها. فقال: أين علي رضي الله عنه؟ أين علي بن أبي طالب؟ في بعض الروايات قال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه وكانت بهما رمدا. فقال: اشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ أن لم يكن به وجع، فأعطاه. فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي على الإسلام. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الإسلام. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا من الكفار، والله لأن يهدي بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم. رواه البخاري ومسلم. وقوله: فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. قال شيخنا النبي رحمه الله: هذا هو الدليل أنه يقصد الشهادة له بالجنة أو بالنار، فهذا أمر لا يجوز. وليس المقصود أنه يشهد له بالخير بعمل الصالح، بأنه رجل صالح أو أنه رجل سيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء التي قالت عن عثمان بن مضعون: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، أي الموت. والله إني لا أرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قال شيخنا النجم رحمه الله: ولكن يجوز أن تقول عن المسلم: أرجو له رحمة الله وأخاف عليه ذنوبه. إذا مات المسلم فإنه يقال عنه: أرجو أن الله تعالى يغفر له، أو أن الله يرحمه، ونخاف عليه ذنوبه، لأن الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد. قوله: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. التوبة مقبلة من كل ذنب في الحكم الأخروي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقول العالم للذي قتل 99 نفسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحول بينه وبين التوبة. قول العالم للذي قتل 99 نفسا، قول العالم: من يحول بينه وبين التوبة. ولا حديث في هذا الباب واضحة، والخلاف إنما هو في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، هل تقبل له توبة في الدنيا أو يحكم عليه بالقتل ولو أعلن التوبة، كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. وهناك خلاف في هذه المسألة، بعض أهل العلم قالوا أنها لا تقبل توبة، والمشهور يعني لمن سب الله وسب القرآن أنه لا تقبل توبة، والمشهور عند الحنابلة وأنه يجب قتله لكونه كافر ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين. والقول الثاني أنه تقبل توبته من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تقبل توبته لعموم النصوص الشرعية في من تاب من ذنوبه فإن الله تعالى يتوب عليه. ومنها قول الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الشيخ بن باز رحمه الله: وحده القتل، لكن لو جاء تائبا يعني مسبا خاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل، لكن يقول له أوكي، لكن من جاء تائبا قبل أن نقدر عليه فالصواب، يقول الشيخ بن باز رحمه الله، أن تقبل منه هذه التوبة كغيره من الكفار الذين أسلموا. العصر الآخر أمور فقهية عدت من المسائل الاعتقادية، والرجم حق، قال إمام البغلاني رحمه الله: والرجم حق، والمسعى الخفين سنة، وتقصير في السفر سنة، وتصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بصلاة في السراويل. قال الشيخ النجمي رحمه الله: أقول في هذا المقطع عدة جمل. الجملة الأولى قوله: والرجم حق، رجم الزانيين المحصنين حق فرضه الله سبحانه وتعالى، ونزلت في ذلك آية: شيخ وشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. ثم إن هذه الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، أي بقي العمل بها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا امرأة صاحب العسيفة إلى أجير والجهنية، ورجم يهوديين زنيا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم باق معمول به، أي الرجم، ورجم الخلفاء بعده. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوما قال: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة من فرائض الله. ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل مقامت البينة، وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف. وكقرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمنا بعده. وعلى ذلك الإجماع المتصل بين أهل العلم على مشروعية الرجم للزاني المحصن والزانية المحصنة. الجملة الثانية قوله: والمسح على الخفين سنة، المسح على الخفين سنة، مسح على الخفين من السنة. وقد أدخل المسح على الخفين في العقائد، في كتب العقائد، لأن بعض المبتدعين أنكره وهم الخوارج والشيعة بحجة أنه لم يرد في القرآن، وهو ثابت، أي المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة، وصار إنكاره عالما على أهل البدع، وأهل السنة والجماعة يثبتونه بوجود الأدلة على. الجملة الثالثة قوله: تقصير الصلاة في السفر سنة، أي القصر في الصلاة بأن تسير الرباعية اثنتين، وهذا الحكم مجمع عليه ومصرح به في القرآن في الآية التي في سورة النساء، ويقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض ليس لكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر، إذ قد أذهب الله الخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته، أي رحمة من الله عز وجل بعباده، فأقبلوا هذه الرحمة من الله عز وجل. الجملة الرابعة قوله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. وأقول في مذهب الجماهير من أهل السنة والجماعة أن الفطرة في السبب رخصة من الله، ومن شاء أخذ بهذه الرخصة، ومن شاء إذا وجد من نفسه القدرة على ذلك، لأن أي صام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وبعض أصحابه في السفر وأفطر بعضهم، وإنما خلفوا في الأفضل من الصوم أو الفطر. لا شك أن الفطرة أفضل والصوم جائز لمن قدر عليه، ويجب على المجاهدين الفطر قبل لقاء العدو ليكون أقوى لهم، بدلالة النص في هذا. الجملة الخامسة قوله لا بأس بالصلاة في السراويل. أقول أما السراويل التي تجوز فيها الصلاة فهي السراويل التي تكون ساترة للعورة المرتخية، ساترة للعورة المرتخية، يعني المقصود بها يعني السراويل نفسها هي مرتخية يعني واسعة على الجسم، العورة المرتخية على الجسم، بحيث يتمكن لابسها إلى السراويل من أداء الصلاة على الوجه الأكمل. وإذا كانت ضيقة مظهرة حجم اليقين فإن الصلاة فيها تكون مكروهة، وقد تبطل الصلاة إذا كان لابس السراويل لا يتمكن من أداء الأركان كالركوع مثلا أو السجود خاصة، كان يكون لا يستطيع أن يجلس التشهد وبين السجدتين، وبالله التوفيق. المسألة الأخيرة النفاق، والنفاق أن يظهر، قال الإمام البخاري رحمه الله، والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير أي بالقلب. الشرع أقول النفاق مشتق من النفق، وهو الجحر الذي يكون في الأرض، إنما سمي بذلك لأن صاحبه قد أظهر خلاف ما يبطن، وهذا يسمى بالنفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو لا يخرج من الإسلام، بل يبقى صاحبه مسلما، وسمي نفاقا عمليا لأن صاحبه أظهر خلاف ما يبطن. وأمثلة النفاق العملي هو جاء في الحديث إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم افتر، إذا عاهد غدر. وأمثلة النفاق الاعتقادي التكذيب بالقرآن والتكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو محبة الكفار أو الدولة الكافرة على دولة المسلمة. هذه كلها من أمثلة النفاق الاعتقادي. أما النفاق الاعتقادي وهو نفاق المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني قد يصلي ويصوم ويتظاهر بالإسلام لكنه والعياذ بالله يضمر الكفر في قلبه ولا يظهره إلا لأمثاله من المنافقين، وإذا خلى بعضهم إلى بعض. الآية في سورة البقرة قالوا أن تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، قال وهو نفاق، نفاق الاعتقاد وهو نفاق المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويتحفظ مما يدل على إظهار عقيدته، ذلك فقد أخبر الله عز وجل بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأنهم أصحاب خداع ومكر، ويظهر للناس الخير ويبطنون للناس الشر والكفر والعياذ بالله. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. التحذير من التزكية. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمته، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وفي نسخة وتخاف عليه ذنوبه ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. ويقول البربهاري: ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى: أقول قوله ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. قال: هذه الفقرة كأن المؤلف يقصد بها الشهادة له بالجنة أو بالنار، أما تشهد له بأنه مسلم مصل وعابد وموحد فهذا لا مانع منه بحسب حاله في تلك الحالة الراهنة. كذلك الشهادة عليه بأنه فاسق شرير زنديق ما أشبه ذلك مما يثبته عمله فهذا أيضا لا بأس به، أما أن تشهد له بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار فهذا هو الممنوع. والدليل على ذلك حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا أي شيئا من المال وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي أفضلهم عندي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: هو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، أي ترجح عندي يقول فيما علم عنه أنه يستحق هذا المال. فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما علم منه أي من الخير والصلاة واستحقاقه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. معنى هذا والله أعلم أنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف هذا الشخص إذا كان كافرا على الإسلام حتى يدخل فيه ويسلم من العذاب، أو قد يكون يعني يعطى يعني والله أعلم، هذا الذي ترجح لي والله أعلم، أنه قد يكون يا كافرا يعطيه شيئا من المال يتلفه على الإسلام حتى يدخل فيه ويسلم من العذاب. في رواية حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبيل فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير عندهم من الإيمان وإثار الآخرة الدائمة على الدنيا الفانية، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول، يقول عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم أي الإبل الحمراء. يقول الشيخ: المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على قوم بإيمانهم، من ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال: لا بعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس، قال: فبعث أبا عبيد بن الجراح، رواه البخاري ومسلم. في رواية للبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى. فغدوا كلهم يرجوه أن يجي أن يعطاها ميراها. فقال أين علي رضي الله عنه، أين علي بن أبي طالب في بعض الروايات، فقال أين علي، فقيل يشتكي عينيه، فبصق في عينيه وكانت بهما رمدا، فقال اشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ أن لم يكن به وجع، فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا أي على الإسلام، فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الإسلام، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا من الكفار، والله لأن يهدي بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، رواه البخاري ومسلم. وقوله فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، قال شيخنا النبي رحمه الله هذا هو الدليل، هذا هو الدليل أنه يقصد الشهادة له بالجنة أو بالنار، فهذا أمر لا يجوز. وليس المقصود أنه يشهد له بالخير بعمل الصالح بأنه رجل صالح أو أنه رجل سيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء التي قالت عن عثمان بن مضعون رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله أي بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن، قال أما هو فقد جاءه والله اليقين أي الموت، والله إني لا أرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. قال شيخنا النجم رحمه الله ولكن يجوز أن تكوب عن المسلم أرجو له رحمة الله وأخاف عليه ذنوبه، إذا مات المسلم فإنه يقال عنه أرجو أن الله تعالى يغفر له أو أن الله يرحمه ونخاف عليه ذنوبه، لأن الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد. قوله وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، التوبة مقبلة من كل ذنب في الحكم الأخروي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، وقول العالم للذي قتل 99 نفسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول بينه وبين التوبة، قول العالم للذي قتل 99 نفسا قول العالم من يحول بينه وبين التوبة. ولا حديث في هذا الباب واضحة، والخلاف إنما هو في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، هل تقبل له توبة في الدنيا أو يحكم عليه بالقتل ولو أعلن التوبة، كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. وهناك خلاف في هذه المسألة، بعض أهل العلم قالوا أنها لا تقبل توبة، والمشهور يعني لمن سب الله وسب القرآن أنه لا تقبل توبة، والمشهور عند الحنابلة وأنه يجب قتله لكونه كافر ولا يصلي عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين. والقول الثاني أنه تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تقبل توبته لعموم النصوص الشرعية في من تاب من ذنوبه فإن الله تعالى يتوب عليه، ومنها قول الله تعالى لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الشيخ بن باز رحمه الله وحده القتل، لكن لو جاء تائبا يعني مسبب خاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل، لكن يقول لكن لا من جاء تائبا قبل أن نقدر عليه فالصواب، يقول الشيخ بن باز رحمه الله أن تقبل منه هذه التوبة غيره من الكفار الذين أسلموا. العنصر الآخر أمور فقهية عدت من المسائل الاعتقادية، والرجم حق، قال إمام البخاري رحمه الله، والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير في السفر سنة، وتصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بصلاة في السراويل. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول في هذا المقطع عدة جمل. الجملة الأولى قوله والرجم حق، رجم الزانيين المحصنين حق فرضه الله سبحانه وتعالى، ونزلت في ذلك آية: شيخ وشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكال من الله والله عليم حكيم. ثم إن هذه الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، أي بقي العمل بها، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا امرأة صاحب العسيفة إلى أجير والجهنية، ورجم يهوديين زنيا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم باق معمول به أي الرجم، ورجم الخلفاء بعده. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوما قال: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل مقامة البينة، وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمنا بعده. وعلى ذلك الإجماع المتصل بين أهل العلم على مشروعية الرجم الزاني المحصن والزانية المحصنة. الجملة الثانية قوله والمسح على الخفين سنة، المسح على الخفين سنة، مسح على الخفين من السنة، وقد أدخل المسح على الخفين في العقائد، في كتب العقائد، لأن بعض المبتدعين أنكره وهم الخوارج والشيعة بحجة أنه لم يرد في القرآن، وهو ثابت، أي المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة، وصار إنكاره عالما على أهل البدع، وأهل السنة والجماعة يثبتونه بوجود الأدلة على. الجملة الثالثة قوله تقصير الصلاة في السفر سنة، أي القصر في الصلاة بأن تصير الرباعية اثنتين، وهذا الحكم مجمع عليه ومصرح به في القرآن في الآية التي في سورة النساء، ويقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس لكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر إذ قد أذهب الله الخوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته، أي رحمة من الله عز وجل بعباده، فأقبلوا هذه الرحمة من الله عز وجل. الجملة الرابعة قوله والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، وأقول في مذهب الجماهير من أهل السنة والجماعة أن الفطرة في السفر رخصة من الله، ومن شاء أخذ بهذه الرخصة، ومن شاء إذا وجد من نفسه القدرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وبعض أصحابه في السفر وأفطر بعضهم، وإنما خلفوا في الأفضل من الصوم أو الفطر. لا شك أن الفطرة أفضل والصوم جائز لمن قدر عليه، ويجب على المجاهدين الفطر قبل لقاء العدو ليكون أقوى لهم، لدلالة النص في هذا. الجملة الخامسة قوله لا بأس بالصلاة في السراويل، أقول أما السراويل التي تجوز فيها الصلاة فهي السراويل التي تكون ساترة للعورة المرتخية، ساترة للعورة المرتخية، يعني المقصود بها يعني السراويل نفسها هي مرتخية، يعني واسعة على الجسم، العورة المرتخية على الجسم، بحيث يتمكن لابسها إلابة السراويل من أداء الصلاة على الوجه الأكمل، وإذا كانت ضيقة مظهرة حجم اليقين فإن الصلاة فيها تكون مكروهة، وقد تبطل الصلاة إذا كان لابس السراويل لا يتمكن من أداء الأركان كالركوع مثلا أو السجود خاصة، كان يكون لا يستطيع أن يجلس التشهد وبين السيدتين. وبالله التوفيق. المسألة الأخيرة النفاق، والنفاق أن يظهر، قال الإمام البخاري رحمه الله، والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير عند القلب. الشرع يقول النفاق مشتق من النفق وهو الجحر الذي يكون في الأرض، إنما سمي بذلك لأن صاحبه قد أظهر خلاف ما يبطن، وهذا يسمى بالنفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو لا يخرج من الإسلام بل يبقى صاحبه مسلما، وسمي نفاقا عمليا لأن صاحبه أظهر خلاف ما يبطن. وأمثلة النفاق العملي هو جاء في الحديث: إذا حدث كذا، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم افتر، إذا عاهد غدر. وأمثلة النفاق الاعتقادي التكذيب بالقرآن والتكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو محبة الكفار أو الدولة الكافرة على دولة المسلمة. هذه كلها من أمثلة النفاق الاعتقادي. أما النفاق الاعتقادي وهو نفاق المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني قد يصلي ويصوم ويتظاهر بالإسلام لكنه والعياذ بالله يضمر الكفر في قلبه ولا يظهره إلا لأمثاله من المنافقين، وإذا خلى بعضهم إلى بعض. الآية في سورة البقرة قالوا: أن تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. قال: وهو نفاق، نفاق الاعتقاد وهو نفاق المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويتحفظ مما يدل على إظهار عقيدته. ذلك فقد أخبر الله عز وجل بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأنهم أصحاب خداع ومكر، ويظهر للناس الخير ويبطنون للناس الشر والكفر والعياذ بالله. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا.